أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب فأعطى كرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني في الله مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبعد أن فرغنا من كتاب فضائل الصحابة شرعنا في كتاب الإيمان، وتقدم في لقائنا السابق شرح لمعنى الإيمان ولماذا اخترنا هذا الكتاب كتاب الإيمان، وأشرنا إلى ترتيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه للكتب المفرقة فيه: كتاب بدء الوحي، ثم كتاب الإيمان، ثم كتاب العلم، ثم شرع في سائر أركان الإسلام من الصلاة والصيام والزكاة والحج، مفردا لكل كتاب أبوابا وما يتعلق بها. تقدم معنا في لقائنا السابق قوله رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. وكما تقدم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، يسوقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى على سبيل الإجمال، ثم يفصله بعد ذلك في أبواب، ويرد على سائر الفرق المخالفة لهذه العقيدة لأهل السنة في مسائل الإيمان، فيرد على الخوارج وأشباههم والمرجئة وأتباعهم، يبين الصراط المستقيم مرشدا إليه، ويبين السبل المعوجة محذرا من سلوكها. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كما قال حذيفة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ببيان السبيلين: سبيل الهدى ويأمر به، وسبيل الغواية والضلالة ويحذر عنه. يأمر بسلوك الصراط المستقيم، وينهى عن سلوك السبل المعوجة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبين الإمام رحمه الله ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بيان الحق وبيان الباطل. الحق لنعمل به، والباطل لنحذره. لا إله إلا الله، نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله رب العالمين. محمد رسول الله، إثبات الاتباع التام، الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتباع المطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصديقه في كل ما جاء به من ربه عز وجل. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع بحق اتباعا مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تصديقه فيما أخبر، وامتثال أمره فيما أمر، واجتناب كل ما نهى عنه وحذر وأنذر. وهذا الذي سلكه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، إثبات معنى حقيقة الإيمان ومعتقد أهل السنة في الإيمان وقول أهل السنة في الإيمان، مع نفي كل ما عدا قولهم من أقوال، وبيان ضلال الضالين المخالفين لأقوالهم. فقال: وهو قول وفعل. وكما تقدم أن عامة ما نقل عن السلف أن الإيمان قول وعمل، وأرادوا بالعمل عمل القلب والجوارح، وبالقول قول القلب واللسان. ولما كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، كان لهم القول الثاني بأنه يزيد وينقص. فتصديق القلب وعمل القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح كلها خاضعة للزيادة والنقصان. وكما تقدم قول من قال من علمائنا: الإيمان خمس نونات: تصديق الجنان وإقرار اللسان وعمل الأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فيقول الإمام رحمه الله تعالى: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. ثم شرع يسرد جملة من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان، ولم يذكر دليلا صريحا يدل على نقصان الإيمان، لكن مقتضى قبوله الزيادة هو قبوله النقصان. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، وإذا ترك شيئا مما يزداد به الإيمان يكون أنقص منه في غير وقته الذي أتى به هذه الزيادة. فيقول رحمه الله: قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أثبت لهم الإيمان وأن إيمانهم يزداد حينما يذكر الله عز وجل لهم أدلة قدرته سبحانه وتعالى وأدلة سلطانه سبحانه وتعالى، فيزداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم. وقوله تعالى: وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، زادهم الله عز وجل هدى، هم مهتدون فزادهم الله عز وجل هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذه بعض الآيات التي يظهر فيها أن الإيمان يزداد، وكل ما يقبل الزيادة فهو يقبل وقابل للنقصان. وكما قال سفيان بن عيينة لأخيه محمد بن عيينة وهو يقول أو إبراهيم وهو يقول لما سمع سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال يا أبا محمد تقول ينقص؟ قال اسكت يا غلام، ينقص حتى لا يبقى منه شيء، إن إذا جلسنا فذكرنا الله عز وجل وسبحناه وكبرناه زاد إيماننا، وإذا غفلنا نقص إيماننا. لما قال أهل السنة الإيمان تصديق القلب وعمل القلب، الإيمان إقرار ولفظ اللسان، الإيمان عمل الجوارح، كانت الزيادة والنقصان طارئان أمران لازمان لهذا. فإن الأعمال تزداد وتنقص، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وإن الأقوال تزداد وتنقص، أقوال القلوب وأقوال اللسان. ولا شك أن المرأة إذا سبح الله عز وجل 1000 تسبيحة كان أكثر إيمانا وأعظم إيمانا منه نفسه إذا سبح 100 تسبيحة مثلا. المرء إذا صلى من الليل 11 ركعة كان أعظم إيمانا منه نفسه إذا صلى 1 أو 3 ركعات. فعلى حسب الأعمال الظاهرة يكون إيمان الظاهر متفاوتا، وحسب الأعمال وعلى حسب الأعمال القلبية الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة، بل التصديق نفسه، تصديق القلب نفسه، هذا التصديق يتفاوت الشخص الواحد فيه. فكما ذكرنا أن المرأة لو كان في حال العبادة، مسلم يصلي من الليل في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل وهو مستحضر النزول الرب جل وعلا يناجيه ويقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل حاجة فأقضي حاجته. المسلم الذي يقوم في تلك الساعة في الثلث الأخير من الليل ويستحضر نزول الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله، ويستحضر خطاب الرب جل وعلا له، الله يقول له سل من يسألني لأعطيه، من يستغفرني لأغفر له، من يتوب إلي فأتوب عليه. فالذي يقوم في تلك الساعة ويسبح ويسجد ويدعو ويستغفر يكون أعظم إيمانا منه، هذا الشخص نفسه يكون في هذه الحالة أعظم إيمانا منه إذا كان يأكل ويشرب ويلهو ويلعب، إذا كان يعمل ولو كان العمل حلالا. يكون إيمانه في الحالة الأولى حالة قيامه بالليل في الثلث الأخير وهو ساجد يدعو باك يخاف الله عز وجل، يكون أعظم تصديقا بقلبه وأعظم إيمانا بقوله ولسانه وأعظم إيمانا بأعماله منه إذا كان في حال اللهو واللعب. ولذلك لما لقي أبو بكر رضي الله تعالى عنه حنظلة ابن الربيع فقال له كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال سبحان الله وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأننا رأي عين، في مجلس الوعظ، في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضرة النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس الذكر الذي تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل عليه السكينة، إذا ذكرنا بالجنة والنار آمنا إيمانا جازما يقينيا معاينة وكأننا نرى الجنة والنار بأبصارنا. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، يعني انشغلنا بالزوجة، انشغلنا بالولد، انشغلنا بالتجارة، بالصناعة، بالزراعة، بالوظيفة، بأي عمل، انشغلنا عن الحالة الأولى حالة المعاينة للجنة والنار. حالة قوة اليقين، حالة قوة الإيمان التي أوصلتنا إلى أننا نرى الجنة والنار بأعيننا عيانا. لا شك أن الحالة الأولى حال المعاينة أعظم إيمانا من حال الانشغال بالأمور المباحة. ناهيك عن أن يكون الانشغال بمعصية، فالذي يصلي ويسجد يكون في حالة إيمانية لا شك أعظم منه إذا كان في معصية، إذا كان في مجلس غيبة، إذا كان في مجلس سكر وعربدة، إذا كان في مجلس غناء ورقص، إذا كان في مجلس مضاربة ومحاربة. لا شك أن الإيمان في القلب يتفاوت على حسب حال المرء، وهذا كل شيء كل إنسان يجده من نفسه، كل إنسان يجده من نفسه، يجد نفسه أحيانا في غاية الذل والخضوع والخوف والرهبة والخشية حتى يبكي بكاء منهمرا، وفي حالة يجد قساوة في قلبه، يجد بعدا عن ذكر الله عز وجل، يجد زهدا في الطاعات، يجد من قلبه قساوة وقسوة، وهذا شيء لا ينكره إلا جاحد يجحد الشمس في رابعة النهار. فالأدلة التي ساقها الإمام رحمه الله تعالى، أو جملة الآيات التي أشار إليها الإمام رحمه الله تعالى، تدل على هذا. ثم يقول رحمه الله تعالى: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وهذا لفظ حديث رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر، وله شواهد كثيرة تدل على صحته أو تفيد صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، أو أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وهذا دليل على أن الإيمان يتفاضل في قلب المرء الواحد، وأن الناس يتفاوتون فيه، فإن الحب عمل قلبي، والحب يعظم أحيانا ويضعف أحيانا أخرى، يزداد أحيانا ويقل أحيانا أخرى. فهذا إشارة منه رحمه الله تعالى إلى هذا الحديث، واستدلال منه بهذا الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص. فإذا كان الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، والحب يزيد وينقص، فلا شك أن حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبي للصديق، وحبي للفاروق، وحبي لعمر، لعثمان، لعلي، للعشر المبشرين، للصحابة رضي الله تعالى عنهم، أعظم منه في حالة من الحالات التي أكون غافلا عن أحوال هؤلاء. الذي يعرف سيرة الصديق وإيمان الصديق وجهاد الصديق وبذل الصديق وحال الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف تفاصيل ذلك، لا شك أنه يحبه أعظم من حب الذي يجهل الصديق، الذي لا يعرف ماذا فعل الصديق. يقول أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا عمل وماذا قدم للنبي صلى الله عليه وسلم وماذا قدم للإسلام؟ لا يعرف. لا شك أن الأول الذي يعرف تفاصيل حياة الصديق وإيمان الصديق رضي الله عنه، لا شك أنه يكون محبا له أعظم من الآخر الذي لا يعرف. ولذلك المعرفة على حسب معرفة العبد لربه جل وعلا ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولدينه، يكون إيمانه أعظم كلما ازدادت معرفته. ولذلك كان أعبد الخلق لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وذلك لأنه كان أعلم الأمة بالله عز وجل، أعلاها إيمانا وأخشاها لله، لأنه أعلمهم بالله سبحانه وتعالى. فعلى حسب المعرفة، معرفة رب العزة جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة شرعه ودينه، ومعرفة ثوابه وعقابه، على حسب قوة المعرفة يكون الإيمان في القلب قويا، وعلى حسب ضعف المعرفة يكون الإيمان في القلب ضعيفا، ويتبع ذلك أو يلازم ذلك الأعمال الظاهرة من أقوال اللسان ومن أعمال الجوارح، فكلما ازداد الإيمان في القلب انبعثت الجوارح عاملة وانطلق اللسان ذاكرا داعيا متكلما بما يحب الله عز وجل ويرضاه. فالحب في القلب يتفاوت، حب الطاعات في قلب المرء الواحد يتفاوت أحيانا عن الأحيان الأخرى، يزداد أحيانا وينقص أحيانا، وهذا مما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الحب من الإيمان كما في هذا الحديث، الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، والحب يتفاوت ويتفاضل الناس فيه، فذلك دليل على أن الناس يتفاضلون في الإيمان، وعلى أن الشخص نفسه إيمانه يتفاضل في زمان دون زمان آخر. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز بن مروان أمير المؤمنين، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أحد عماله لما كان أمير المؤمنين، عمر بن عبد العزيز كتب كتابا لأحد عماله عدي بن عدي، كتبه وقال فيه: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. الإيمان يتضمن ذلك، فرائض مفروضات فرضها الله عز وجل، وشرائع عقائد دينية، وحدودا محرمات منهيات نهى الله عز وجل عنها، وسننا مندوبات مستحبات شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإيمان يتضمن ذلك كله ويشمل ذلك كله، عقائد القلب وفرائض أعمال واجبات فرضها الله عز وجل في الظاهر، وحدودا حدها الله، منهيات محرمات منعنا الله عز وجل منها، ومندوبات مستحبات شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الناس يتفاضلون في القيام وأدائهم لهذه الأمور. إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. الفرائض والشرائع الدينية العقائد والحدود المحرمات المنهيات والسنن، من استكملها أي من جاء بهذه كلها، العقائد مجتمعة والفرائض أداها والمنهيات المحرمات تركها واجتنبها والسنن المندوبات المستحبات قام بها، لا شك أن من استكمل هذا كله فقد كمل إيمانه، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وهذا الجزء دليل على النقص، به يقول عمر بن عبد العزيز والصحابة والتابعون وتابعوهم، بل كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 شيخ في الأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص، كما قلنا قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وكلها تزيد وتنقص، قول القلب وعمل القلب يزيد وينقص، قول اللسان وعمل الأركان تزيد وتنقص على حسب ما استكثر الإنسان منها. فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فالذي جاء بالفرائض كاملة، فرض الله عز وجل عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، فرض الله عز وجل عليه الزكاة الواجبة في ماله، فرض الله عز وجل عليه صيام شهر رمضان، فرض الله عز وجل عليه حج البيت إن كان مستطيعا إليه سبيلا، فرض الله عز وجل عليه صلة الأرحام، البر بالوالدين، فرض الله عز وجل عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرض الله عز وجل عليه الجهاد في سبيل الله، نهاه الله عز وجل عن الزنا، شرب الخمر، قتل النفس، قطع الطريق، أكل الربا، قطيعة الأرحام، عقوق الوالدين، الغيبة، النميمة، ترك كل هذه المنهيات. أمره الله عز وجل بالشرائع والعقائد الدينية في قلبه، اعتقاد وحدانية الله عز وجل، اعتقاد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، اعتقاد أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أنه جاء بالحق وأنه خير البشر وأنه سيد الأولين والآخرين وغير ذلك من العقائد، اعتقاد وحدانية الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، اعتقاد وجود الملائكة، اعتقاد وجود الجنة والنار، اعتقاد قيام الساعة، اعتقاد البعث بعد الموت والنشور، اعتقاد، وهكذا كل ما جاء به الكتاب والسنة من عقائد أعمال وعقائد قلبية وحدودا منهيات وسننا مستحبات. النبي عليه الصلاة والسلام استحب من الصلوات صلوات، ومن الصيام صيام، ومن الصدقات صدقات، ومن الحج حجا، ومن أعمال البر وأنواعها. فالذي جاء وقام بهذه كلها، أدى الفرائض الواجبات وترك المنهيات المحرمات واعتقد العقائد الشرعية الصحيحة وازداد من النوافل والمندوبات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا كامل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، انتقص من إيمانه. فمن جاء بالصلوات الخمس كلها وبالسنن الرواتب التي هي قبل الفريضة وبعد الفريضة يكون أعظم إيمانا ممن جاء بالمفروضات فحسب. والذي جاء بهذه المفروضات والسنن الرواتب وأضاف إليها سنن مستحبة استحبها النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الضحى والوتر وتحية المسجد وسنة الوضوء وغير ذلك، لا شك أنه يكون أعظم إيمانا ممن لم يأتي بهذه النوافل. نعم، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
في تقصير اللحية مثلا عندك اللحية، هل واجبة هي أم واجبة؟
تقصير اللحية؟ نعم. طيب إن شاء الله في النهاية نجيب على هذا. فالذي جاء بهذه النوافل المستحبات المندوبات التي استحبها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم إيمانا وأكمل إيمانا ممن لم يأتي بها. الذي صام شهر رمضان فحسب، هذا قد جاء بالفريضة، فإذا أضاف إلى ذلك صيام ست من شوال أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام الاثنين والخميس أو الصيام المستحب عموما تاسعاء وعاشوراء وعرفة أو استكثر من الصيام في العشر والصيام من المحرم، لا شك أن هذا يكون أعظم إيمانا ممن اقتصر على صيام شهر رمضان فحسب، وهكذا سائر العبادات. الذي ازداد منها يكون أعظم إيمانا ممن لم يزدد منها، وإن كان الكل يشترك في أصل الإيمان الذي هو تصديق القلب وعمل القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. فعمر بن عبد العزيز يقول لهذا العامل: إن للإيمان مبينا معتقده رحمه الله تعالى ومعتقد أهل السنة، إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. فإن أعش فسأبينها لكم، أي أبين لكم التفاريع والفرعيات والمكملات. أما الأصول فكانت معروفة عندهم، أما الواجبات فكانت معروفة عندهم، وخاصة في زمان التابعين. لا يقول ذلك عمر بن عبد العزيز من أنهم يجهلون الفرائض ويجهلون العقائد ويجهلون الحدود، إنما يريد أن يبين لهم تفاريع أو تفريعات هذه. يعرفون الصلاة هناك تفريعات تتعلق بالصلاة يبينها لهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هناك تفريعات تابعة للصيام يبينها لهم، تفريعات تابعة للزكاة، تفريعات تابعة للمعاملات المالية من بيع وشراء وأخذ وعطاء وغير ذلك. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، حتى يكمل إيمانكم وحتى تستكملوا الإيمان، وإن أمت قبل أن أبينها لكم فما أنا على صحبتكم بحريص، أي أنا أسعى للقيام بذلك، فإن بلغتكم ما تعلمت وبينت لكم وكملت لكم علومكم ومعارفكم بهذه المكملات، فإن أمت فحسبي أني نويت ذلك أن أبلغكم ما علمني الله وأني اجتهدت في فعل ذلك. إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما قال لرب العزة جل وعلا رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يؤمن يقينا بأن الله عز وجل يحيي الموتى، ولذلك لما قال له ربه أولم تؤمن قال بلى، أي أنا أؤمن بذلك لكن أريد أن أشاهد وأعاين بعيني وببصري، فليس من راء كمن سمع، ولكن ليطمئن قلبي، أنا قلبي مطمئن معتقد أن الله يحيي الموتى لأن الله عز وجل أخبرني بذلك وبين لي الدلائل على أنه يحيي الموتى، فإذا رأيت بعيني كيف يحيي الموتى، كيف يجمع العظام، كيف يكسوها اللحم، كيف يأتيها الجلد، كيف يأتيها الريش، كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه، مزقهن وقطعهن وفرقهن على الجبال حتى يرى كيف يأمرها الله عز وجل وتجتمع، تجتمع العظام، تكتسي باللحم وبالجلد وبالريش، فإذا رأى ذلك بعينيه ازداد يقينا، ولذلك ذكر هذه الآية لأن سعيد بن جبير فسر هذه الآية بقوله ولكن ليطمئن قلبي ليزداد يقيني. فاليقين إيمان القلب، تصديق القلب يزداد، فالذي يعاين بعينيه الأمور يكون أعظم إيمانا ممن أخبر بها، فإذا أخبر بخبر الصادق فإنه يصدق ويؤمن ويتيقن بقلبه أن هذا واقع، كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام أخبره الله عز وجل أنه قد فتن قومه من بعده وعبدوا العجل وأضلهم السامري، فصدق موسى عليه الصلاة والسلام أن قومه فتنوا وعبدوا العجل، صدق خبر الله عز وجل، فلما رجع وعاين بعينيه ورأى بعينيه أن قومه يعبدون العجل بعد أن أمرهم بعبادة الله وعبدوا الله، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم، قال يا ابن أمي لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي. فموسى عليه الصلاة والسلام لما رأى الخبر يقين عيانا وقد تيقن بصدقه قبل ذلك، لما رآه بعينيه ازداد يقينا فغضب عند أن أخبره الله عز وجل أن قومه عبد العجل، صدق ذلك وغضب من صنيع قومه، فلما رجع وعاين ببصره ازداد يقينا فازداد غضبا، فتصرف هذا التصرف فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فاليقين يقين القلب نفسه يتفاضل في قلب الرجل الواحد أو الشخص الواحد، ويتفاضل في قلوب الناس على حسب ما بلغهم من العلم وبلغهم من اليقين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، ولنا لقاء بعد قليل.
سنعود بإذن الله. موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. القدس مدينة السلام زهرة المدائن اليوم في حلقة خاصة مع فضيلة الشيخ محمد حسان في 9:30 مساء انتظرونا. بفضل الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم يعني الخليل عليه الصلاة والسلام: ولكن ليطمئن قلبي، كما ذكرنا أشار إلى تفسير سعيد بن جبير لهذه الآية، أي ليزداد يقيني. فيقين القلب وتصديق القلب يزداد على حسب الأدلة والقرائن وعلى حسب ما يعرض له، فكلما ازداد علما ازداد يقينا وازداد إيمانا وازداد قربا من الله سبحانه وتعالى. قال: وقال معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. وهذه الأثار التي علقها الإمام البخاري كلها بصيغة الجزم، وصيغة الجزم تدل على صحة أسانيدها عنده إلى من ذكره. فقول معاذ بن جبل رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان عن الأسود بن هلال أن معاذ بن جبل كان يقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة. ولا شك أن معاذ بن جبل كان مؤمنا قبل هذا القول، وكان مؤمنا قبل هذا المجلس، لكن ليزداد الإيمان في مجلس ذكر الرحمن، اجلس بنا نذكر الله عز وجل، اجلس بنا نسبح، اجلس بنا ندعو ونستغفر، اجلس بنا نقرأ القرآن، اجلس بنا نردد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اجلس بنا نذكر القيامة والساعة والجنة والنار، فهذا المجلس يزيد إيماننا إيمانا. اجلس بنا نؤمن ساعة، وهذا كما قلنا ليس دليلا على إنشاء الإيمان، بل إن معاذا رضي الله تعالى عنه كان مؤمنا، وأي إيمان كان في قلب معاذ، إيمان عظيم، لكن أراد أن يزداد الإيمان وأراد أن يعلو ويترقى في الإيمان بهذا المجلس، مجلس ذكر الله عز وجل. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وهذا الأثر إسناده صحيح إلى ابن مسعود، رواه الطبراني والبيهقي وغيرهما، وتتمة هذا الأثر: والصبر نصف الإيمان. اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان، والجزء المحذوف الذي لم يذكره البخاري هنا يعني دلالته على زيادة الإيمان أصرح مما ذكره. اليقين الإيمان كله، يعني إذا بلغ اليقين درجة الكمال فكان إيمانه إيمانا كاملا، لأن كمال اليقين يجعل الجوارح منبعثة بأداء جميع الطاعات، واللسان منطلقا بجميع الأذكار وبجميع التسبيحات وبجميع الدعوات وبجميع الأقوال التي أمر الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ابن مسعود يقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. فالإيمان يزداد واليقين يزداد والفقه يزداد، وعلى حسب كما تقدم على حسب فقه المرء وفهم المرء عن رب العزة جل وعلا يكون يقينه ويكون إيمانه، ويترقى في هذا الإيمان بمجالس الذكر وبمجالس العبادات وبأداء العبادات وترك المنكرات وترك الملهيات. فكان ابن مسعود يقول: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. فالذي حقق الصبر قد حاز نصف الإيمان، ثم يأتي ببقية الأعمال التي لا يؤديها إلا بهذا الصبر ليكمل إيمانه. وهذا دليل واضح على أن ابن مسعود يقول بذلك، وهو القول الحق الذي عليه سائر الصحابة وسائر أئمة الإسلام وسائر السلف الكرام رحمهم الله تعالى، لم يخرج عن ذلك إلا الغلاة والجفاة من الوعيدية والمرجئية. نسأل الله عز وجل أن يعافينا. فالمرء إذا كان على يقين عظيم في قلبه انطلقت الجوارح عاملة. ولذلك قال الإمام الثوري سفيان الثوري رحمه الله، أحد الزهاد العباد الفقهاء الثقات الأثبات، يقول: لو أن اليقين وقع في القلب، أي استقر استقرارا قويا في القلب، لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار، فانطلقت الجوارح عاملة بأعمال تدنيه من الجنة وتبعده من النار. لو أن اليقين في القلب وقع في القلب لطار اشتياقا إلى الجنة وهرب من النار، أي طار القلب شوقا إلى الجنة وهربا وخوفا من النار. فإذا طار القلب شوقا إلى الجنة طارت الجوارح عاملة بأعمال أهل الجنة، متخلقة بأخلاق أهل الجنة. طار القلب هاربا من النار، طارت الجوارح وانطلقت الجوارح ممسكة ممتنعة عن فعل يؤدي بها إلى النار، وعن خلق يشبهها أو يشبهها بأهل النار. لو أن اليقين وقع في القلب لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. قال: وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ورد هذا في معنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يترك أمورا لا بأس بفعلها، أي أمورا مباحة، مخافة أن يقع في الأمور التي بها البأس، مخافة أن يقع في الأمور التي تكون محرمة. وهذا من كمال الإيمان ومن كمال الخوف من الله عز وجل ومن كمال سلامة الإيمان. فالإيمان إذا عرضه صاحبه لشبهات أو شك أن يقع في المحرمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو بينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات أو المشبهات التي اشتبهت عليه، فمن ترك هذه المشبهات أو المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه من النقص والعيب، واستبرأ لعرضه من الشين والطعن أن يطعن الناس فيه. ومن وقع في الشبهات، وقع في المشتبهات، وقع في الأمور التي لم تتضح له هل هي حلال جلي واضح أو حرام جلي واضح، إنما اشتبهت عليه، يتركها فقد استبرأ لدينه وعرض. وقع فيها، وقع في الحرام، لأنه إما أن يكون هو حراما في نفس الأمر فيكون قد وقع في الحرام، أو أن اعتياده لهذه الشبهات واستهانته في الارتكاب أو بارتكاب هذه الشبهات يؤديه بعد ذلك إلى الوقوع في الحرام، فيكون واقعا في الحرام حالا أو مآلا. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك يا أبي؟
بارك الله فيك،
أساك بخير.
الحمد لله رب العالمين،
منور الشاشة ومنور الدنيا كلها.
بارك الله فيك، إزاي كمان؟
الحمد لله رب العالمين، ده حالك دايلنا يا أبي الله عليك.
وفقنا الله وإياك، الله يحفظنا لك.
معذرة أنا أتأخرت في الاتصال، معلش كنت في الخارج ولسه جاي الحين.
ماشي، بارك الله فيك، الله يحفظك.
يدعونا بالله عليكم
ويذوق. وفقنا الله وإياك، الله يحفظك. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، أي الذي اشتبه عليه، فإذا تركه لأنه مشتبه عليه، لأنه قد حاك في صدره حرمة هذا الشيء، فإذا تركه دل ذلك على حقيقة اليقين وسلامة الإيمان وسلامة الدين. فلا يبلغ الحقيقة يعني كمال التقوى وكمال الإيمان والدرجة العالية من الإيمان إلا إذا ترك هذا الذي حك أو حاك في صدره أو تردد في صدره أو تردد في رأيه هل هو حلال أم حرام. فيقول رحمه الله تعالى: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. هذا يدل على أن للإيمان حقيقة وكمالا، للإيمان درجات عليا واستكمالا، ومن ترك هذا يكون أقل إيمانا وأضعف إيمانا وأقل درجة في الإيمان. قال: وقال مجاهد: شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، ما وصى به نوحا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. يقول: أي أوصيناك يا محمد وأمرناك يا محمد ونوحا أو من ذكر معه من الأنبياء بدين واحد. ولذلك قال بعض العلماء الرواية في قول مجاهد هذا: أوصيناك يا محمد وأنبياءه دينا واحدا، لكن أكثر الروايات على أنه قال: أوصيناك يا محمد وإياه، يعني نوحا عليه الصلاة والسلام، لأنه أول مذكور في الآيات. أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، شرع لكم من الدين، شرع لكم أي أرسلكم وأنزل لكم الشرائع العقائد، وهي عقيدة واحدة، وهي توحيد الله عز وجل وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وعبادته سبحانه وتعالى وحده، كما أمر الله عز وجل سائر الأنبياء بهذه العقيدة وشرع لهم هذه الشريعة. ولكن اختلفت وتنوعت طرق العبادات، لكن الكل مجتمع على عبادة الله عز وجل وحده، أعبده بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، لكن كلها تصرف لله سبحانه وتعالى. كل القلوب يجب عليها أن تعتقد وحدانية الله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله، أن تعتقد صدق ما جاءت به الرسل، أن تعتقد حق ما أرسل الله عز وجل به الرسل. فالكل مجتمع على هذه الشريعة وعلى هذا الدين: إن الدين عند الله الإسلام، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكلهم جاءوا بهذا الدين، ولكن اختلفت طرق العبادات، فصلاتنا تختلف عن صلاتهم، وصيامنا يختلف عن صيامهم، وزكاتنا تختلف عن زكاتهم، وشرائع الدين الظاهرة والعبادات الظاهرة تختلف في كثير منها عن أولئك المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، لكن الكل مجتمع على اتباع عقيدة واحدة وشريعة واحدة، هي توحيد الله عز وجل وإفراد الله عز وجل بالوحدانية. ولذلك قال: وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، أي مفسرا لكل: جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، أي عقيدة واحدة وملة واحدة ودينا واحدا، وهو الإسلام، كلكم جئتم به، ولكن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، سبيلا تسلكونه في هذه العبادة، وسنة تأخذونها وتتوارثونها عن الرسول الذي أرسل إليكم، سبيلا وسنة. ولذلك قال ابن عباس، وهذا التفسير رواه عبد الرزاق في تفسيره عن ابن عباس بالإسناد الصحيح، أنه قال في قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. شرعة ومنهاجا، الشرعة وهي السنة، والمنهاج هو السبيل والطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال سبيلا وسنة، وقال دعاؤكم إيمانكم، وفي بعض الروايات للبخاري: باب دعاؤكم إيمانكم، تفسير قول الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. والدعاء عمل، والدعاء هو الإيمان، لولا إيمانكم لولا دعاؤكم، فالدعاء إيمان، فلولا الدعاء ما عبأ الله عز وجل بكم. الله عز وجل يقول للمشركين: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا إيمانكم لولا إيمان المؤمنين منكم. وهذا من تتمة كلام ابن مسعود، وبعضهم جعله ترجمة للباب وجعله بابا جديدا، لكن نكتفي بهذا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم ننتظر بقية هذا الباب لرواية هذا الحديث، وإشارة إلى السؤال الذي سأل أخونا في مسألة تقصير اللحية: هل هذا أمر واجب أو مشروع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية فقال أعفوا اللحى أرخوا اللحى أرجئوا اللحى وفروا اللحى، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ شيئا من لحيته صلى الله عليه وسلم، وهذا ينافي أمره بالإعفاء والإرخاء والإرجاء والتوفير، كل هذه أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت عن ابن عمر كما في البخاري أنه كان إذا كان في نسك في حج أو عمرة أخذ بلحيته فأخذ ما زاد عن القبضة، يعني تبقى اللحية على قدر القبضة، وأخذ ما زاد عن القبضة متأولا قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي محلقين رؤوسكم ومقصرين لحاكم إذا زادت عن القبضة، وهذا فعل ابن عمر. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ذلك، بل كانت لحيته عظيمة تعرف قراءته باضطرابها في الصلاة صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب،